السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. نسأل الله أن يشكر لكم الهمة والسعي في طلب العلم. الدورة في كتاب المعلمة الاعتقاد، وهي إن شاء الله تكون دورة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الأسس والأساس والركن الركيب لأمور الاعتقاد، لأن العلم هو أشرف ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وبوابة العلم إتقان العقيدة. والتأسيس على مثل هذه الكتب هو تأسيس وتأصيل يرسم طريقا جيدا ظاهرا في عقائد السلف لطالب العلم. إن شاء الله أنا سأتابع دورة وأتابع أيضا الأسئلة، إذا كان في استفسارات أو استشكالات سأجيب عنها، وأيضا الاختبار بعده ويعقبه إن شاء الله بعد الاختبار الإجازة. وأنا يعني أشكر لي موقع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعهد إن شاء الله يكون المبارك الذي يهتم بالعلم وأهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يكمل جهوده بالقبول وأن يجعله مباركا، وتتوالى فيه الدورات والتأسيسات والتأصيلات العلمية. وبعد إن شاء الله الاختبار يكون فيه الإجازة بإذن الله. موفقين دائما مسددين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يسر لكم طريق العلم، فمن يسر الله طريق العلم فهو على سبيل النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق المفهوم، أن من أغلق عليه باب العلم فليس ممن أريد به الخير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بخير محين أبدا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وجعلنا من يتعلم ليتعبد ويمشي ذلك بين الناس. أخوكم محمد حسن عبد الغفار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي يتعرض إلى أصول العقائد. انتهينا بفضل الله تعالى وبمنه وبكرمه وبحوله وقوته من الأسماء والصفات. اليوم نتكلم عن باب مهم جدا، وأنا كدت أن أفصل لكن يراهقني الوقت ومقدار الكتاب، فسأوجز، ومن أراد التفصيل يرجع أسطوانة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها تفصيل شديد في مسألة القدر. القدر هو قدرة الله، القدر من لوازم ربوبية الله، ولا يستقيم إيمان عبد بحال من الأحوال إلا بالإيمان بالقدر، ولا يمكن أن تطلق الإيمان على رجل لا يعتقد الاعتقاد الصحيح كأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد إلا به. أقول دحض مزلة، القدر دحض مزلة، ظل فيه أفهام كثيرة وظل فيه أناس كثيرون حتى ممن ينتسب للسنة، وسأبين لكم أخطاء فادحة يقع فيها المرء، حتى المعلم ممكن يقع في الخطأ، وهو ممكن يكون وهما منه لكن يقع في الخطأ، يقع، لأن باب القدر كما قلت باب ليس بالهين، هو سر من أسرار الله، سر من أسرار الغيب، هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو من أفعال الله جل في علاه. فالقدر قدرة الله جل في علاه. القدر حتى تؤمن به أخي الكريم، تعلم أن الله قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. والقدر كما قلت هو ركن ركين من أركان الإيمان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عندما دخل عليه جبريل معلما للناس، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أخبرني ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ هذا السؤال
سأله جبريل فأجاب النبي بإيش؟ بأهم ما في الإيمان. لم يعرف الإيمان لغة لكن أعطاه أهم ركن من أركان الإيمان، قال الإيمان كذا وكذا وكذا، فعرف الإيمان بأركانه، وهذه تثبت لك بأن الإيمان كل جزئية منه ركن من أركانه، فتعرفه بأركانه لدلالة أن الركن الوحيد إذا نزع نزع الإيمان. فالإيمان له أركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، الركن الأول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، منها القدر، فالقدر ركن من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بالقدر كفر وخرج من الملة. تجرؤ على ذلك؟ نعم أجرؤ على ذلك، وما لي لا أجرؤ على ما اشترى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم جاء رجلان من أهل الكوفة أو من البصرة لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أراد التعلم فجاء فقال لو صادفنا صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم. فطاف فوجد ابن عمر بغيتنا، فقال اكتنفاه رجل عن يمينه ورجل عن يساره، فقالوا أرأيت من يتكلم في القدر؟ يقول الأمر أنف. يعني إيه الأمر أنف؟ مستحب؟ لا، هو ما بين مستحب أو واجب أو مباح. فمستحب وأنف يعني مستحب ولا واجب؟ أنف يعني انقضى، انقضى. ها لا، أنف يعني لسه سيأتي، لسه سيأتي. فقال أرأيت أناس عندنا يدعون العلم، فانظر انظر إلى فقه هؤلاء. قالوا يدعون العلم، وفارق بعيد بين طالب العلم وبين شبهه، بين أشباه العلماء وبين أشباه طلاب العلم. فقال يدعون العلم، يقولون الأمر أنه. فقال الراسخ في العلم ابن عمر رضي الله عنه الأثري، فقال أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. انظر البراءة تكون من من؟ البراءة الكلية تكون من من؟ من الكفرة. فقال له أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم استدل على تكفيرهم بكفرهم بالقدر أنه قال سمعت أبي، من أبوه؟ عمر بن الخطاب، وذكر حديث مسلم أو حديث البخاري، حديث عمر بن الخطاب الطويل في جبريل الذي جاء يعلم البشرية هذا الدين، وذكر فيه من أركان الإيمان القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا من الدلالة على أن القدر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به قد خرج من الملة ولا يستقيم إيمانه، حديث الصاحب الجليل في مسلم عندما نصح لابنه قال يا بني إنه لا يستقيم إيمانك حتى تعلم أنه ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن يصيبك. ثم قال يا بني، هذا وجه الشاهد، يا بني إن لم تمت على هذا كنت من أصحاب النار. هذه دلالة قوية جدا على أنه إن لم يمت على هذا الاعتقاد كفر وخرج من الملة وكان من أصحاب النار، وهي على بابها يخلد في النار لأنه لم يستقيم إيمانه بالإيمان بالقدر. القدر كما قلت قدرة الله جل في علاه، وهو تقدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقد بيّن ذلك الله جليا في كتابه، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال جل في علاه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل في علاه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هنا وجه الشاهد من قبل أن نبرأها، وقال الله جل في علاه كما قلت وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ. كل هذه أدلة على أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. وأيضا في الحديث الذي سيأتي تفسيره في احتجاج آدم وموسى، قال موسى أنت آدم خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي، أخرجتنا ونفسك من الجنة، أكلت من الشجرة وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى استفاك الله بكلامه وبرسالته، فقال نعم. فقال أتلومنني على ذنب، أو قال على أمر، ما قال على ذنب، استغفر الله، قال على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو قال أترى أو ترى أن الله قد كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فقال النبي حينها حج آدم موسى، حج آدم موسى يعني حج آدم بأن آدم بين لموسى أن هذا كتب قبل الخلق 50,000 سنة. ولذلك قال الله تعالى إن لكم ما قدموا أثرهم وإيش، وكل شيء أكمله احصيناه فين؟ في ايمان مبين. الايمان المبين هو الكتابة في اللوح المحفوظ. وايضا قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولا من قبل الآية من بعد الذكر. فالزبور هو الذي أنزل على إبراهيم، وأما الذكر طب الحمد لله صحيحنا. والزبور نزل على مين؟ على داود عليه السلام. إيش الدليل؟ وأتينا داود زبور. الحمد لله الإخوة صحيح اليوم. إذن فنقول قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. بعد الذكر يعني كتب أولا في الذكر وهو في اللوح المحفوظ. إذن كتب الله كل شيء، الشقاء والسعادة والجنة والنار، وكتب كل شيء، حتى ابتسامتك، حتى نومك، حتى زواجك، حتى اعطائك، حتى منعك، كل ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. وأيضا أهل الجنة والنار، نعم وأيضا أهل الجنة والنار. ودليل ذلك ما في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج على الناس بكتابين، قال هذا كتاب وهذا كتاب، هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك، يعني لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال للذي في شمالي وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم قال ختم على ذلك يعني لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال فرغ ربكم من العباد، يعني إيش فرغ ربكم من العباد؟ يعني انتهى. أهل الجنة بعملهم كتبوا، وأهل النار بعملهم قد كتبوا. وسنبين هل الكتابة دي تجعل المرء يتقاعس عن العمل ولا تزيد همة في العمل، بل تزيد همة في العمل كما سنبين. الغرض المقصود هذه أدلة بأسرها تبين أن الله للعلى قد كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يستقيم الإيمان بالقدر للعبد بعدما اعتقد الاعتقاد الجازم بأن الله كتب كل شيء قبل الخلق. يستقيم إيمانه إذا آمن بمراتب أربعة. هذه المراتب الأربعة هي محور ومدار إتقان المرء على اعتقاد القدر. هذه المراتب الأربعة: علم فكتاب فإرادة فخلق، وإن تجوزنا نقول علم فكتب فأراد فخلق. علم فكتاب فإرادة فخلق. وأنا ما أقصد بالأسبقية، أقصد أن أسهل على طالب العلم أن يحفظ ما أقول. علم فكتاب فإرادة فخلق، هذه مراتب. من لم يؤمن بهذه المراتب لا يستطيع الإيمان الكلي بالقدر ولا إتقان مسائل القدر، وتراه يتسقط على القدر ولا يعني يجهل جهلا عظيما بهذا الباب. ولا أقول يخرج من الملة، لأن الخروج من الملة هو لا يؤمن أصالة بالقدر. الإيمان بالقدر كما قلت المراتب الأربعة: المرتبة الأولى علم الله جل في علاه، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله علم كل شيء، كل شيء، كل صغير وكبير قد علمه الله جل في علاه، غيب وشهادة، سر وعلن، كلام وصمت، علم كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وهو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك قال الله تعالى لا يحيطون به علما، لكن الله يحيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله تعالى ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله جل وعلا يقول ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال جل في علاه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعني يعلمها الله جل في علاه وكتبها. وختم الله كثير من الآيات بأن الله عليم حكيم عندما قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيشيد لك كيدا إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. ثم قال الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك الله عليم حكيم. فبين العلم، وأيضا هذا العلم معه الحكمة، وهذا باب آخر في التفسير. بغرض المقصود أن الله بين أن الله عليم حكيم، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعلم ما كان كل ما كان يعلم الله جل في علاه قبل أن يخلقه يعلمه الله جل في علاه، وقد كتبه في اللوح المحفوظ عن علمه جل في علاه، يعلم ما حدث بين آدم وإبليس، وما حدث بين آدم وحواء، وما حدث بين هابيل وقابيل، وما حدث بين محمد وأصحابه. أيها النائمون، أو أنتم تائهون، أو أنتم ضعفاء في الحديث، أو الكل مجتمع، هو هابيل وقابيل هذا في حديث صحيح به؟ ها؟ طب ليش مر عليكم هذه الأسماء مرور الكرام؟ ما في منكر واحد يتقن المسألة. الغرض المقصود، ما من شيء حدث إلا وقصه الله عليه، يعلم ما كان وما يكون. ما يكون كما سنبين من أشراط الساعة وما يحدث في زمننا هذا، والنطق من الرويبضة الذي حدث وعم في هذه الأوناق والأزمنة، وأيضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ونزول المسيح الدجال والدابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال يقلل من شأنه، أو الكويسر يتكلم في أمر العام. وما أكثر الرويبضات في هذه الأونات وهذه العصور. الغرض المقصود، يعلم ما يكون وما يحدث، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أننا سنموت ثم نحشر حفات عراة غرلة، والله جل وعلا يحشرنا على أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لتبديل. فكل ذلك أخبرنا الله به. ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون الشيء اللي مش موجود بحال الأحوال، لو أوجد الله كينونته كيفيته كيف يكون، الله يعلم ونحن لا نعلم. فيها الممكن وفيها المستحيل. الممكن، الصف المنافق لو خرج مع الصف المؤمن ماذا سيفعل؟ سيفشل الصف المؤمن، سينشر في الصف المؤمن ايش؟ الخبائث. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم وفيكم. انظروا، هذا ما حدث. المنافقون لم يخرجوا، لكن لو خرجوا كان كل هذا سيحدث. يبقى يعلم ما يكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ايضا اهل الكفر، الله جل في علاه يقول: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا هم يعقلون. لا، في الايه الاخرى قال: الصم البكم الذين لا. ولو علم الله فيهم خيرا ولو اسمعوا، ماذا سيحدث؟ هذا لم يحدث. الله لم يسمع الكافرين، لكن لو اسمع الكافرين كيف يكون الحال؟ قال: ولو اسمعهم لتولوا وهم. انظروا كل ذلك في الممكن. ايضا في الاخره، ارقى من ذلك في الاخره، اهل النار عندما يقفون على النار وينظرون الى حق اليقين وعين اليقين يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، نعوذ بالله، نكون منهم بحال من الاحوال، نعوذ بالله، ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله تعالى؟ يعني هم تمنوا الرجعه الى ايش؟ الى الدنيا. ولو ردوا للدنيا ماذا يكون حالهم؟ يؤمنون على زعمهم، على زعمهم يؤمنون. قالوا: نؤمن ولا نكذب بآيات ربنا. الله جل في علاه يعلم ماذا سيحدث لو كان كيف سيكون. فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا بيان من الله جل في علاه الذي لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا في الممكن والمتاح. أما المستحيل فقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا مستحيل أن يكون للكون إيش؟ إله غير الله الذي في علاه، حاشا لله. ليس للكون رب إلا الله الذي في علاه، ليس للكون رب إلا الله. فلو قال أحد للكون ربان أو إلهان قلنا له: كذبت وقتلت، وهذا من المستحيل بمكان. طب لو كان، لو كان بين لنا الله الذي في علاه أن الدنيا كلها ستكون خرابة. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صاحب الشمس يجري بشمسه، وصاحب القمر رب القمر يجري بقمره، وصاحب الأنهار يجري بأنهاره. إذا تفسد الأرض ولا تكون تمت حياة في هذه الدنيا إن كان للكون رب غير الله جل في علاه. ونعوذ بالله من ذلك. نسأل الله توحيده والإخلاص في توحيده. إذا علم خطأ فادح يقع فيه كثير من الدعاة وأيضا كثير من أهل العلم، وهذا وهم يدرك أي أحد. هذا الخطأ الفادح هو ضرب المثل على علم الله، ان هو يقول عشان تؤمن بالقدر كالاستاذ المدرس في الفصل ينظر الى التلاميذ، فكل تلميذ منهم يقول هذا التلميذ نجيب هيجيب في الامتحان 30 من 30، والثاني 29، والثالث 25، والاخر هيجيب صفر. عارف هو البليغ من الذكي، فكتب في كتاب عنده محمد 30 من 30، زيد 25، عبيد 0. وآخر اللجنة وآخر الامتحانات وبعد الاختبارات جاءت الورقة مطابقة، نتيجة الاختبارات جاءت مطابقة لمن؟ لهذه الورقة جاءت مطابقة. فيقولون هذا هو القدر، عشان تعلم بأن الله يعلم كل شيء. هذا مثل الأستاذ، وهذا اعتزال محض. هذا قول، قول اعتزال. وده طبعا القول ده المثل اللي ضربه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. هذا المثل اعتزال محض. هو الشيخ الشعراوي كان فيه شيء من الأشاعرة وشيء من المعتزلة من الفكر رحمة الله عليه، إن شاء الله تغمر في ميزان حسناته ويغفر الله له ذلك. لكن أقول هذا اعتزال محض. إذ المعتزلة الذين ينفون القدر، منهم من ينفي العلم كليته، ومنهم من يثبت العلم تسكينا، يثبت العلم تسكينا لكن ينفي الإرادة. هذا ده اسمه تدقيق العلم بقى، ده تدقيق العلم حتى تعلم كيف تتعلم. لأن المعتزلة أصل أصولهم في نفي القدر، القدرية اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مجوس الأمة، نفي القدر ينفون إيش؟ يقولون نؤمن بالقدر لكنهم ينفون أثارة علم الله. يعني يقولون لا يعلم الله ما يفعل العباد إلا حين، وقد وافقوا اليهود حينما قالوا بكى الله وحصل الرمد العين مرض بذلك عندما رأى الفساد في الأرض مستشر. يعني الله خلق الخلق وما يعرفش أنه ما يفسده، فلما وجد هذا الفساد بكى، بكى أنهارا عليه من الله تحائب اللعائم تنزل سترة من السب في الله الذي في أولاده. هم وافقوهم بهذا، لما؟ كأنهم يقولون اليهود قالوا الله لا يعلم، وهم أيضا قالوا إيش؟ الله لا يعلم والعياذ بالله. والذين وجدوا رماح أهل السنة والجماعة والسيوف البتارة من أهل السنة والجماعة قالوا رقابنا ستطير. لا، لا نخاصمهم في العلم، لأن الشافعي الفقيه النظار المجتهد المحدث قال ناظروا المعتزلة بالعلم أو خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خاصموا. يعني لو قالوا الله يعلم قلنا لهم انتهى الأمر، فإن الله يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإن أقروا خاصموا، وإن فروا أو أنكروا كفروا. انظروا إلى دقة العالم كيف يأتي بالخط ويجع بين إيش؟ بين المطرقة والسندال. ليس لك إلا أن تقر بما نقر به أو تخرج عن دائرة الإسلام. قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا خصم، يبقى إذن لابد يثبتوا القدر. وإن نفوا أو أنكروا فقد كفروا، لأنهم سينكرون علم الله جل في علاه بعدما تبينت الحجة لهم فيكفرون بذلك. فالمعتزلة الأولون يقولون بنفي العلم، أما الآخرون لما خشى كل واحد منهم على نفسه من السيف البتار السني قالوا نسكنهم بالعلم، فنقولون يعلم، ثم من الباطن ننفي الإرادة والقدرة. يعني نقول الله لا يذل أحد، لا يستطيع أن يذل أحد، ولا يستطيع أن يهدي أحد، مفهوم؟ وهذا هو محض نتيجة هذا المثال. هذا المثال كأنه معتزلي محض. المعتزل ايش يقول؟ المتأخر يقول الله يعلم، لكن يقول بأن الله لا يستطيع أن يهدي ولا يستطيع أن يضل. نفس المثال، المثال زيد جاب 30 لأنه ممتاز، عمرو جاب 20 لأنه متوسط، عبيد جاب 0 لأنه بليغ. هذا علم صح؟ هل المدرس حرك إرادة وذكاء التلميذ ليأخذ 30؟ لا، المدرس حرك إرادة البليغ حتى يأخذ 0؟ لا، صح كده؟ يبقى لا يستطيع الإرادة، ما هو لا يتحكم بذلك. هذا هو الاعتزال، لكن ربنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هو الذي يتحكم في إضلال الكفار، وهو الذي يتحكم في هداية المؤمنين، لكن تحت ظل إيش؟ الحكمة والعلم. فإن الله يضل الكافر على علم عنده، لأنه يعلم أن هذا الكافر لا يستحق إلا الكفر، وأن هذا الظالم لا يستحق إلا الظلم. انظروا إلى قول الله جليا، فمنهم من هدى الله بمحض فضل ونعمة، ومنهم أكملوا حقت عليه الضلالة. يعني هو لا يريد إيش؟ هذه تحت ظل العلم والحكمة. قال الله تعالى فلما زاغوا، يبقى إذن هم يريدون إيش؟ إزاي؟ ولما علم الله من قلوبهم الظلم والعتو والطغيان والكفر يسر لهم أبواب إيش؟ الكفر. ده الفارق بينه وبين المدرس. المدرس ما يسترش على الطالب شيء، لكن الرب ايش فعل؟ تحكم في ارادة الكافر ليكفر، سد عليه كل منافذ الخير وفتح عليه كل ابواب ايه؟ لانه ايش؟ لأن الله يعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحق الهداية، صحيح ولا لا؟ طيب أنا أقول لكم شيء، الحكمة ما معنى الحكمة؟ الحكمة عند الناس أن تضع الشيء. طيب ما رأيكم الله جل في علاه سيأخذ أبا جهل ويدخله الفردوس الأعلى، ويأخذ حاشا لله عثمان ويدخله نار جهنم ثلاثة، حكمة دي؟ ها حكمة؟ يبقى من الحكمة الظالم الجهول أبو جهل يكون في الدرك الأسفل، وإن عثمان يكون فين؟ طيب من قال بعكس ذلك نقول له إيش؟ ظلمت فقط؟ قدحت في إيش؟ قدحت في حكمة الله. فإذا أنا أقول إن تكفير الكافر، وإن الله جل وعلا كفر الكافر نتيجة حكمته، لأن الله يغار أن يضع اللؤلؤ بين البهائم، إن الله يغار أن يضع الخير في غير موضعه. ولذلك حتى في باب البشر الإمام مالك نفسه كان يقول أربأ بعلمي أن يذهب لمن لا يستحقه، ولذلك لما سأله الرجل فقال أجبني فلم يجب، فقال الرجل لمالك ستلجم بالجم من النار، قال نحي نفسك عندي، ائتني بمن يفقه ما أقول ثم حدثني عن اللجام. ولذلك الشافعي يقول أأنثر الذرر وسط البقر، يقول أأنثر الذرر ذر العلم وسط سارحة النعم، ما حدش فهم حاجة. البخاري وإن كانت القصة في السند ضعف لكن العلماء يعني يتلونها عبرة، البخاري نفسه لما ذهب اختبر أهل المحدثون قلبوا عليه الأسانيد والمتون، فكلما يقولون له إسناد أنس في حديث كذا فيقول البخاري لا أعرفه، وكل البلدة قد اكتظت بالناس يأتون يسمعون لمن؟ البخاري جبل الحفظ. فالجهال ماذا يقولون للعوام؟ البخاري هو ده البخاري، ده مش عارف ولا حديث لغاية دلوقتي، ده أجهل الجاهلين. فهؤلاء الجهلة ماذا فعلوا في البخاري؟ قالوا هذا البخاري ده أجهل من دبة أهل، أجهل من بعير أهل، أحاديث لا يعرفها، كلما يقول له حديث أنس يقول لا أعرف، حديث عمر لا أعرف، ابن عمر لا أعرف. ففطن العلماء لقوة ودقة نظر البخاري وشدة حفظه، لذلك اتهموه قالوا هذا يأخذ دواء عدم النسيان. فالبخاري قال لا والله إني، شوفوا ليش قالوا ذلك، قال كثرة المطالعة وشدة النهم، عشان كده أنا أهيب بطلبة العلم أن تستمر على الطلب، استمرار على الطلب هي تثبت العلم ومسائل العلم. فالبخاري يأخذ العشرة 100 حديث، أخذ العشرة أولين، قال أما أنت يا هذا فأسانيدك كذا، متونها هنا، وقام واخد الإسناد الأول مركب عليه متنه، والإسناد الثاني مركب عليه متنه، حتى وصل إلى 100، فصارت عقول المحدثين وأزعنوا جميعا بقوة علم البخاري، حتى اتهموه بأنه يأخذ دواء عدم النسيان. فالغرض المقصود أن دايما الجهلة يعني يضيعون أهل العلم، فيضع الهداية لأهلها ويضع الكفر لأهل الكفر. ولذلك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. مين اللي بييسر؟ مين اللي بيغلق أبواب الخير؟ مين اللي بيذل؟ خذ الأصرح من ذلك قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما. وهذه بقى فيها رد على هذا المثل الذي لا يمكن أن يقال إلا من المعتزلة، وقد قال به بعض الأفاضل، ممكن يكون وهم، وهم ورجع فيه فرجع، فهي وهم، لكن أنا أحببت أن أبين للإخوة أن يتقنوا هذه المسائل. الغرض المقصود هذا باب العلم أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في أبواب القدر هي مرتبة الكتابة، علمة ها علم فكتابة، الكتابة يعني كتب الله كل شيء، كما قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، هو إيش؟ اللوح المحفوظ، يعني كتبت في هذا الكتاب. وأيضا قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، يعني كتبناه في إمام المبين اللي هو اللوح المحفوظ. وأيضا الثالثة قول الله تعالى وكل شيء فعلوه، وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله أول وأول، قرأت أول وأول. وبعد الدرس أخي فسر لي الفرق بين الاثنين، أول ما خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ من الذي ينطق؟ نستدل بهذا على إيش؟ يلا خلينا في العقيدة. نستدل بهذا الحديث على ايش؟ لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، من الذي تكلم؟ نستدل بهذا على امور ثلاثة او اربعة او خمسة. اريد من اخ واحد يأتيني بامرين اثنين مهمين. القلم يتكلم، نعم يتكلم، وما فائدة ذلك؟ احسنت، قالوا لازم الكلام ان يكون فيه ايش؟ مخرج، فم ده ولسان واسنان. قلنا وين فم القلم؟ فين سنان ولسانه؟ مفيش، صح؟ ما نعلم له مخرجة. فهذه دلالة على أن هناك مخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية ولا المخرج. فمن باب أولى، ها من باب أولى إيش؟ أن الله جل وعلا لا نعلم كيفية كلامه. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، نعم تكلم الله بحرف وصوته مسموع، قال قال للقلم. الفائدة الثالثة، سنت قدرة الله جل وعلا أن جعل جمادا إيش؟ يتكلم. يبقى إذن لا تقولون بالمجاز، ولا تقولون الجبل يحب، يعني أهل الجبل يحب، ولا تقولون إن أهل القرية، إن الجدران في القرية التي لا تريد، لا أهل القرية يريدون، لا لا مجاز في القرآن، وهذا الراجح الصحيح. وأما قول الله تعالى يريد أن ينقض فأقامه، هذا بالصريح الصحيح هو الجبل، وأفهم الله الخضر ذلك. ولما لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبه ويحبنا، الجبل يحب، نعم يحب، هل له قلب؟ لا، هو يحب. ايضا الجذع تكلم، بل ان امينا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه الصحابه عندما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويده على الجذع، فلما اعتلى المنبر الجذع ان امينا شديدا وما سكت حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. ايضا الطعام تكلم، تسبيح الطعام، فلا نقول بالمجاز، نقول نعم يتكلم، يتكلم جماد يشعر، نعم، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن هذا مفهوم. اذا الكتابه كتب الله كل شيء قبل ان يخلق الخلق 50,000 سنه، فرغ ربكم من العباد، اهل الجنه في اليمين واهل النار في الشمال. نقول هذا الاجمال. اما التفصيل فالمؤمن بالكتابه لابد ان يؤمن باربع كتابات. الكتابه الاولى الكتابه الاموريه، الكتابه الثانيه الكتابة العامية، كتابة العمرية والكتابة العامية والكتابة اليومية. الكتابة العمرية هذه الكتابة التي تكتب في الرحم، بعد مرور 4 أشهر يأتي الملك فيقول أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب العمر، أي رب الأجل، أي رب الرزق، فيكتب كل ذلك. يكتب الله جل وعلا، يأمر الملك فيكتب كل ذلك في بطن أمه. ولذلك قال ابن مسعود السعيد من وعد بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، والعياذ بالله، لأن الملك سيكتب شقي أم سعيد. ودق الباب بعض الناس على إبراهيم بن أدهم فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك، إنك رجل على صلاح، إنك تفعل كذا وكذا وكذا. قال إليكم عني فإني لا أعلم، كتبت في بطن أمي شقيا أم سعيدا. فهذه الكتابة العمرية، وهي أصلها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الكتابة الثانية الكتابة العامية، وهذه تكون في ليلة القدر كل سنة، كما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب أهل الحجيج، ويكتب من يموت في هذا العام، ويكتب من يحيى، من يولد يعني، ويكتب الرزق، ويكتب كل شيء في هذه الليلة. وهذه الكتابة على قول ابن عباس كتابة عامية. والكتابة الثالثة كتابة يومية. والكتابة اليومية على أقسام، كتابة الملكين اللذين لا يفارقان ابن آدم بحال من الأحوال، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب، يكتب هذا الحسنات ويكتب هذا السيئات. وأيضا قسم آخر يكتبون الطاعات، مجالس العلم، لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم فيكتبون من يجلس في العلم في أسمائهم وأسمائهم، ويصعدون إلى الله فيقول الملك هذا جاء لغرض، ما جاء لطلب العلم، فيقال له هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسوهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقابلون عليكم ملائكة كما في الصحيح، يتقابلون في العصر ويتقابلون في الفجر، هؤلاء الذين يكونون في الفجر يصعدون والذين في العصر أيضا يصعدون، يكتبون ما يفعل ابن آدم. هذه كتابة يومية. الملحظ المهم جدا في هذا الباب أو هذه المرتبة أن الكتابات لا تتغير، في اللوح المحفوظ فقط. ففي اللوح المحفوظ ما كتب لا يتغير بحال من الأحوال. وهل يمكن أن يتغير شيء من الكتابة في غير لوح محفوظ؟ نعم، هذا هو الراجح الصحيح، حتى يعني نؤلف بين الأدلة بعضها وبعض. فإن الكتابة في يد الملك تتغير، وإن الكتابة في يد الملائكة الذين يكتبون في العامية واليومية تتغير. نعم تتغير، أما في اللوح المحفوظ لا تتغير، وبهذا لا إشكال في القدر، لأن كل الناس يأتون يسألون. الدعاء والقدر يعتريجان، وأقوى الاثنين يرفع الآخر. يعني يمكن الدعاء يرفع القدر؟ طب كيف يرفع القدر وأنتم قلتم إن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ نقول نعم، يرفع القدر المكتوب في يد الملائكة، لا المكتوب في إيش؟ في اللوح المحفوظ. هذه أول إشكال. الإشكال الثاني، هل يكتب رجل في بطن أمه شقي ويكون سعيدا؟ نعم، يكتب في بطن أمه شقيا ثم بعد ذلك في اللوح المحفوظ يكون قد ختم الله له بالصالحات فيكون سعيدا ويغير ما في يد الملك. طب ما الدليل على ذلك؟ أدلة. منها أولا حديث الدعاء والقدر يعتمدان، يعني يتعارضان. وأيضا كلام عمر بن الخطاب في السند صحيح أنه طاف حول الكعبة فكان يبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا. قد كتبتني وين؟ في بطن أمي. ما الدليل؟ لو صبرتم لأتاكم الدليل، لكن الآن أنتم تعجلتم فأنا أريد الدليل منكم. عمر كان يطوف بالكعبة ويبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. في بطن أمي ولا في لوح المحفوظ؟ السؤال أريد الجواب. في لوح المحفوظ أم في بطن أمي؟ بالاتفاق بالإجماع. لما؟ أيوة، لأن طلب التغيير. ليش؟ لأن اللوح المحفوظ أبدا لا يتغير. طب ما الدليل بقى على أنه يريد ذلك؟ ما الدليل على هذا الفهم من عمر؟ احسن، لابد فوق. هذا هو الآية. باقي حديث عمر بن الخطاب كان يطوف وبعد الطواف يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني يد، إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في بطن أمي فاكتبني عندك سعيدا. ثم يقرأ قول الله تعالى: قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت بتقدير ايش؟ ويثبت ما في يد. وعنده لا يتبدل ولا يتغير. مفهوم ولا لا؟ اذن الايه هنا ظاهره جدا بان الذي يمحى او يتبدل هو ما في يد الملائكه. طب رجل سرق وسيقطع وانتهى الامر، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، سارق؟ نقول له: لو سارق يبقى إذا سارق في اللوح المحفوظ ولن تتغير. أما إذا كتب في يد الملائكة فإنه سيمحى من الملائكة إن قدر الله ذلك عليه. يبقى إذا الكتابة كتابات أربعة: كتابة في اللوح المحفوظ هذه لا تتبدل ولا تتغير، وكتابة عمرية، وكتابة عامية، وكتابة يومية. التغيير والتبديل يكون في هذه الكتابات لا في اللوح المحفوظ. علم فكتب أو علم فكتابة فإيش؟ فإرادة. طيب نقول الإرادة بمعنى أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا شيء في هذا الكون إلا تحت إرادة الله جل في علاه وتحت تكوين الله جل في علاه. عمت مشيئته على الخلق أجمعين، عمت إرادته على الخلق أجمعين سبحانه جل في علاه. ولن يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يعلم أن كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل تم بإرادة الله جل في علاه، لا كما يقول بعضهم بأن في الكون أشياء لم يردها الله جل في علاه. وخلطوا بين المحبة والإرادة كما سأبين الفرق. ما من شيء إلا مراد لله جل في علاه كونا أو شرعا. وجود إبليس مراد لله؟ يا إخوة إبليس مراد لله؟ نعم، لأن كل شيء تحت إرادة الله جل في علاه. طيب الزنا، السرقة، السب، الفواحش، البذاء مراد لله؟ نعم، بس مراد كونية كما سأبين. إذن فكل شيء في الكون تحت إرادة الله جل في علاه، وما أراد الله يكون وما لم يرده الله، ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فما أراد الله كان وما لم يرده الله لم يكن بحمل الأحوال. تدبروا قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إشكال عظيم جدا في هذه الآية. أتى ثم قال فلا تستعجلوه. أتى ده فعل أمر صح؟ ماضي يا أهل اللغة. يبقى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف نوفق بين أول الآية وآخر الآية؟ صح أتى هنا بمعنى أن الله إذا أراد انتهى، لا مرد لقضاء الله ولا مرد لإرادة الله للأفعالات، فأتى كأن الله يقول وإن لم يأتي حتى الآن، لكن إذا أراد الله وإذا قضى انتهى، فلا تستعجلوه لأن الله قضى، وإذا قضى الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المهم والملحظ في مسألة الإرادة للمتعبد فيها أن يعلم أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة، وبينهما تفاوت. وهذا أيضا الذي يجعل طالب العلم الذي يتعلم مسائل القدر لا يشوش على رأسه، لما يا رب لما أنت قدرت بأن الشيطان يوسوس لعبادك، أنت قدرت أن الحسين يقتل، أن علي يقتل، أن إبراهيم يموت، أن محمد يموت، أن هذا يتم، أن نعم قدر الله وأراد الله ذلك تحت حكمته وعلمه كما سنبين. غرض المقصود لابد أن تعلم أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي أكمله، والإرادة الشرعية هي المحبة، والفرق بينهما بعيد. ضابط الإرادة الكونية أنها تقع لا محالة، ما أراده الله كونا لا يمكن أن يرد ولا يراجع. إذا أراد الله كونا لابد أن يقع، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. الله جل في علاه أراد وجود الشيطان ووسوسة الشيطان لابن آدم، أرادها ولا ما أرادها؟ أرادها كونية. لما؟ لأنها أكمله بالضبط الأول، لأنها وقعت، والثانية فيما لا يحبه الله. إذا الإرادة الكونية فيما يحب وما لا يحب، فيما يحب وما لا يحبه. ولذلك قال الله تعالى ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. لما كونية؟ طالب العلم الذي يحفظ الضبط ويطبقه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرا، ومن يرد أن يضله، الضلال محبوب؟ لا. يبقى إذن هي إرادة كونية لأنه غير محبوب، لأنه يقع في المحبوب وغير. الضابط الثاني إذا أراد الله إضلال فرعون ضل ولا ما ضل؟ يبقى وقع حقا لا يمكن أن يرد أنه سيقع إضلال فرعون، فقد وقع. يبقى دي إرادة كونية. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ طيب الإرادة الثانية إرادة شرعية وهي المحبة. الإرادة الشرعية هي المحبة، وهذه ضابطها قد تقع وقد لا تقع. ضابط الإرادة الشرعية أنها قد تقع وقد لا تقع، والضابط الثاني محصورة فيما يحبه الله فقط، يعني لا يمكن أن تكون فيما يبغضه الله. يبقى إذا وجود إبليس لا يمكن أن يكون إرادة إيش؟ لما؟ طب الزنا؟ الزنا لا يمكن أن يكون إرادة شرعية. لما؟ طب السرقة؟ طب سب الوالدين؟ طب الصدقة؟ الحمد لله صحيح. طيب صح كده. يبقى إذن أقول الشرعية فيما يحبه الله فقط، ما يدخل اللي بيبغض الله أبدا فيها، وأيضا قد تقع وقد لا تقع. وللتدريب عظمة أقول نفس الأمر، الإذن إذن كوني وإذن شرعي، القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، الإرادة كونية وشرعية، المحبة كونية وشرعية، والبغض كوني وشرعي. المحبة تنفع؟ لا، لأن المحبة إرادة شرعية. صح ولا لا؟ طيب أقول قال الله تعالى من يرد الله أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ كونية. متأكدين؟ طيب قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات. القضاء ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ليش كوني؟ شرعي. اختلف المجلس على قولين، كوني شرعي. ده اختلف مجلس العلم على ثلاثة أقوال، الجهابدة قالوا كوني شرعي، والذين تحتهم قالوا كوني، والذين تحتهم قالوا شرعي. الصحيح الراجح بذلك أن الجهابدة قد خسروا ومن تحتهم قد خسروا، وأن هذا القضاء قضاء لا القضاء كوني يا إخوة وليس كوني شرعي. الله يهديكم فين كوني شرعي. فقضاهن سبع، فقضاهن مفيش سماء ولا في سماء؟ وقع وقع صح، وهذا فيما يحب وما لا يحب فيدخل. قال الله تعالى وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة ما يسمون سوء العذاب. وإذ تأذن ربك في سورة الأعراف لا يبعثن عليهم من يسمون سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذا الإذن إذن كوني ولا شرعي يا إخوة؟ كوني. طب اضبطوا معي. وقع بعث الله عليهم من تمام سوء العذاب وهو مختنصر ومن بعث صح؟ طيب يبقى وقع فيما يحبه الله لا يحبه الله لكن قدره لحكمة لرد الظالم عن ايش؟ عن ظلمه. هل تساوي الاحسان للاحسان؟ وان الله شديد العقاب يملي ولكن لا يمهل ويملي للظالم. فاذا اخذ او لم احسنته. قال الله تعالى بس هذه صعبة جدا يا اخي. وقضى ربك الا تعبده الا اياه. فكروا قبل ان تجيب. وقضى ربك الا تعبده الا اياه. ياخذ محط النظر هذا. وقضى ربك الا تعبده الا اياه. ده كوني ولا شرعي ولا كوني شرعي ولا شرعي كوني؟ هذا قضاء شرعي متأكد لا تهتز. لما كيف قد يقع وقد لا يقع؟ احسن. هنا هناك من يعبد الله هناك من هم اكفر اهل الارض. فضابط قد يقع وقد لا يقع يميز على طول الشرع من الكوني. فهنا لما يقول الله جل في علاه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هل هناك من كفر بالله؟ هناك من كفر بالله. اذا الضابط الاول متوفر قد يقع وقد لا يقع. طيب قال الله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها هنا اراده وامر. امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا شرعي ولا كوني؟ المجلس كله كوني بالاجماع. فكروا فيها ودي هتيجي سؤال في الامتحان بس مش هجاوب عليها. فكروا فيها ودي هتيجي سؤال في الامتحان. اقول اذا بينا القضاء او الاراده المرتبه الثالثه الملحظ الثالث فيها وهي الاراده الكونيه والشرعيه الموجودات على اربع او على اربعه احوال. الاول مراد كونا وشرعا والثاني غير مراد كونا ولا شرعا والثالث مراد كونا لا شرعا والرابع مراد شرعا لا كونا. طيب الموجودات على اربع حالات. الحاله الاولى مراد كونا وشرعا. الحاله الثانيه غير مراد لا كونا ولا شرعا. الحاله الثالثه مراد كونا لا شرعا. الحاله الرابعه مراد شرعا لا كونا. اما المراد كونا وشرعا فايمان المؤمن. ايمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا. كيف ذلك؟ اولا الايمان يحبه الله. الايمان هذا الضابط الاول. الايمان يحبه الله وقد كان ولا رد كايمان ابي بكر كان صح. اذا يحبه الله شرعي وقد كان فهو مراد شرعي ومراد كوني من هذه الوجهه. فيكون مراد كونا وشرعا ان ايمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا. قدره الله كونا وشرعا. قدره الله بانه كتبه في اللوح المحفوظ واوزع في القلب الايمان. واراده شرعا بانه بعث الرسول محمد ليهدي ابا بكر فيكون سيد المؤمنين. مفهوم الكلام؟ اما غير المراد شرعا ولا كونا وايضا استغفر الله وايضا المراد كونا وشرعا غير مراد كونا ولا شرعا ايمان ابي جهل. ايمان الكافر غير مراد لا كونا ولا شرعا صح؟ خطا. غير مراد كونا ولا شرعا كفر المؤمن. يبقى ايمان المؤمن مراد كونا وشرعا وكفر المؤمن غير مراد كونا ولا شرعا. اما شرعا فان الله لا يحب كفر المؤمن ولا يحب كفر اهل الارض. قال الله تعالى وان تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى له الكفر لا يحب لهم الكفر. يبقى غير مراد لا كونا ولا شرعا كفر المؤمن لان الله ارسل الرسل لايمان المؤمن وارسل الهداة ليهدوا الناس فهو يحب هداية الناس. لكن منهم من هدى الله ومنهم من حقت فلما زاغوا ازاغ الله سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فاذا الغير مراد كونا ولا شرعا كفر المؤمن. طيب المراد كونا لا شرعا كفر الكافر. كفر الكافر مراد كونا لا شرعا. لما؟ لأن الله يبغض الكفر يبغضه، لكن أراده إيه؟ قضاه كونا، أراده كونا. لما؟ نعم، من حكمة الله وعلم الله بالكافر أنه لا يريد الإيمان ولا يمكن أن يريد الإيمان. وأجل ما يكون ضربا مثلا لهذا الأمر قول الله تعالى: فأما ثمود فاستحبوا، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. فهنا لما استحبوا العمى على الهدى كانت عاقبتهم الكفر والعياذ بالله. إذن فنقول كفر المؤمن غير مراد كونا شرعا، وإيمان الكافر غير مراد كونا لكنه مراد شرعا، لأن الله أرسل الرسل لإيمان البشر. صح كده يا شيخ؟ كفر أبي جهل، كفر أبي جهل مراد كونا لا شرعا. إيمان الكافر، إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا. كيف هذا؟ لأن الإيمان يحبه الله، فإن رسول الله ذهب إليه، ذهب لأبي طالب وقال: يا عم قل كلمة أحاديها لك عند الله، قل لا إله إلا الله. فهو يحب إيمانه والله يحب إيمانه، لكن أراد الله كفره كونا لا شرعا. يبقى إيمان الكافر مراد لله شرعا وليس كونا. مفهوم ولا لا؟ هذه المرتبة الثالثة. علم فكتب، أو علم فكتاب، فإرادة فإيش؟ فخلق. يعني الله جل وعلا خلق كل شيء. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ويندرج تحت هذا الأمر طبعا الخلق كما بينت قبل ذلك وأفسره: الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وخلق إيش؟ تحويل صورة لصورة. أحسن، تحويل صورة لصورة، حتى نزيل شبهة الشبهة بتاعت المتكلمة عندما يقولون: أنتم تقولون الله خالق كل شيء، يعني لا أحد خالق مع الله؟ نقول نعم. يقولون: ماذا تقولون في قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن؟ أفعل تضيف تدل على الإيه؟ المشاركة، صح ولا لا؟ نقول نعم، هناك مشاركة. كيف المشاركة؟ أقول المشاركة عندما ننظر في الخلق ونقسمه إلى قسمين: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى. خلق الإيجاد من عدم ينفرد به الله، مش ممكن أحد يأتي من العدم. أنت كنت عدم ثم خلقك الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلق إيجاد من عدم ده لله فقط، مطلق لله. وأما الخلق المقيد وهو تحويل الصورة إلى صورة، يشترك فيه البشر، كما تحويل الحديد إلى سيارة، تحويل الخشب إلى باب، إلى نافذة. هذا التحويل يسمى خلق؟ نعم يسمى خلق. يعني يقال إن هذا الرجل صنع بابا من الخشب، أي خلق بابا من الخشب، لأن الخلق في اللغة معناه الصناعة، صحيح ولا لا؟ فيكون محل الآية: تبارك الله أحسن الخالقين، في التحويل من صورة إلى صورة. الملحظ المهم في الخلق هنا الرد على القدرية، وهو أن الله خلق أفعال العباد. الله جل في علاه خلق أفعال العباد، يعني كل أفعال العباد خلقها. نعم، يعني فعل الزنا، فعل السرقة مخلوقة لله؟ نعم مخلوقة لله، لكنها لا تنسب إلى الله، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد كسبا وفعلا. يعني الزاني والسارق منسوب إليه الزنا والسرقة، لكن العبد كله مع فعل مخلوق، نعم مخلوق لله جل في علاه. وهذا الذي سنفسره الأسبوع القادم في الرد على الجبرية والقدرية بإذن الله. ونختم باب القدر حتى ندخل على الإيمان، لأن يعني الكتاب فيه مباحث كثيرة سأوجد فيها قدر إمكاني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، سنبدأ بإذن الله تعالى في عرض استفسارات اللقاء الثالث، ثم استفسارات اللقاء الرابع، وبعده استفسارات اللقاء الخامس، وذلك من الاستفسارات الخاصة بدورة العقيدة المكثفة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى. الاستفسار الأول وهو استفسار الأخت إسلام نصيب، تقول: هل يمكن القول أن كل صفة فعلية هي ذاتية في أصلها ولكنها متعلقة بالمشيئة والأسباب؟
سبق وبينت أن الصفات الفعلية الاعتقاد فيها الصحيح أنها قديمة النوع، حادثة الأفراد، حادثة الأحد.
الاستفسار الثاني ورد من الأخت أمة الله حنان، تقول: لم أفهم معنى الصفة الخبرية وجزاكم الله خيرا.
الصفات الخبرية التي توقف عن الخبر لا يمكن للعقل أن يعني يصف الله بها بحال من الأحوال، يعني العقل لا يعضدها، هي لولا الخبر لما وصفنا الله بها. لكن هناك بعض الصفات العقل يقررها كالسمع كالبصر أيضا كالنزول كالحب والغضب، العقل يقررها كالكلام لأنه كمال، وكل كمال يوصف بها الله الذي فعله. هذا الأصل في هذا الباب.
الاستفسار الثالث وهو استفسار الأخ مجدي، يقول: هل يشتق من أفعال الله تعالى وصفاته أسماء لله تعالى أم أنها توقيفية، وهل يوجد خلاف بين العلماء في ذلك؟
كما أجبت قبل ذلك، الأسماء توقيفية ولا يصح الاشتقاق. وأما من قال حديثا بأن الاشتقاق هو خلاف بين أهل السنة والجماعة خطأ، المتقدمون لم يقل أحد منهم بالاشتقاق بحال من الأحوال، والأدلة صريحة: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء الحسنى، يعني فيها دلالة واضحة جدا أن الإنسان لا يمكن أن يصل إليها بحال من الأحوال إلا أن تكون توقفية. قال: أسألك بكل اسم ولك، فسميت به نفسك أو علمت واحدة من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالمسألة دائرة على ما أبانه الله وأظهره سبحانه وجل في علم. والكلام عن الله هو كلام عن صفات الله عن أسماء الله، فهذا كلام عن الغيب، فلا بد لنا التسليم، ولا يمكن أن نتكلم عن غيب إلا بدليل أوضح من شمس النهار.
الاستفسار الرابع هو استفسار الأخ طالب الربانية، يقول: كيف أفرق بين قول المعطلة والأشاعرة في الصفات؟
الأشاعرة يحرفون، يسمونه تأويلا، يقولون استوى استولى، يقولون أحب أراد الثواب، يجعلون لازم الصفة بالصفة. وأما المعطلة ينفون الصفة كلية، يقولون لا يحب لا يبغض لا, لا, لا ينزل، فهم هؤلاء نفات، نفي كامل. أما الأشاعرة يحرفون الكلمة عن مواضعه، يسمونه تأويلا.
الاستفسار الخامس وهو استفسار الأخ مجدي، يقول: كيفية الرد على من يقول مذهب السلف أحكم ومذهب الخلف أعلم؟
إن يقولون مذهب السلف أحكم ومذهب الخلف أعلم، نقول هذا جهل مركب، لأن مذهب السلف أحكم وأعلم لأنهم يقتدون ويأتسون بكلام الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وأما مذهب الخلف فهم قد تقحموا النار على بصيرة، بل تقدموا بين يدي الله ورسوله. أهم أعلم أم الله؟ أهم أعلم أم رسول الله؟ أهم أعلم أم إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة الله أعلم، الرسول أعلم، الصحابة الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، ومن جاء بعدهم لا بينة على ما يقولون ويدعون بحال من الأحوال، فقد تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكيف يكون هذا أعلم؟ بل هو أجهل. وأرجى ما يرد عليهم في ذلك هو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. هم بين أمرين أحلاهما مر. فالصحيح الراجح بأن مذهب السلف أحكم وأعلم.
الاستفسار السادس استفسار الأخت أم جويرية، تقول: حضرتك قلت أن من الأدب مع الله أن حين أدعو بوجه الله أن أطلب الفردوس الأعلى، فهل لو دعيت بغير ذلك مع الترقي في الدعوة هل يجوز ذلك؟
إذا كان الترقي في الدعوة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون عبدا لله حقا، أو تكون من أخلص الناس لعباد الله فلا صح ذلك، لأن الثمرة واحدة وهي الولوج والذهاب سريعا إلى الفردوس الأعلى.
الاستفسار السابع استفسار الأخ الأرزيوي، يقول: نريد سؤال الشيخ بارك الله فيه وفي علمه، هل هناك فرق في ذكر الله تعالى لصفة اليد بالإفراد مرة والتثنية مرة والجمع مرة، وهل هناك تعارض بين ذلك؟
ذكر الله تعالى لصفة اليد أنا أردت عليها في الدرس، فالأخير جاء الدرس لا منافات بأنه ذكر اليد بالإفراد والتثنية والجمع. أما الجمع فللتعظيم، مما عملت أيدينا للتعظيم، والعظمة لله سبحانه جل في علاه، والكبرياء لله جل في علاه، والبهاء والجمال لله جل في علاه. وذكره بالإفراد يد الله فوق أيديهم، جاءت اليد المفردة مضافة، والمضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يبقى لا مخالفة بينه وبين التثنية ولا الجمع. والتثنية المحكمة مما خلقت بيدي، فهذه محكمة.
الاستفسار الثامن وهو استفسار الأخت أم عبد الله تقول: هل قول الأشاعرة في باب الأسماء والصفات قول كفري؟
طبعا قول الأشاعرة في الأسماء والصفات لا نستطيع أن نقول بأنه قول كفري. لما؟ لأن عندهم مسوغ من اللغة، يعني هم لما قالوا استوى استولى عندهم بيت، وإن كان الشاعر هذا شاعر نصراني وهذا ليس عربي أصيل، لكن عندهم مسوغ من اللغة. ولما يقول يد الله فوق أيديهم يقولون القدرة أو النعمة، عندهم مسوغ من اللغة، لكن ما في قرينة تقرر ما يقولون. لذلك نقول هو ليس قولا كفريا، لكنه بدعي، لكنه قول بدعي، هذا الراجح الصحيح.
الاستفسار التاسع للأخ الأرزيوي كذلك يقول: نستفسر ونستوضح من الشيخ الفاضل حفظه الله ورعاه فيما ذكره الإمام المقدسي من تلك الصفات التي استحضرتها على مسامعنا هنا كصفة الرضا والغضب وغيرها، أن الله عز وجل اتصف بها على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما المراد من حرف الكاف في قوله كمثله؟ ولما خص الله عز وجل السمع والبصر من صفاته هنا فقط؟
هنا زائدة الكاف، هنا في قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي زائدة. طبعا نقول هي زائدة وليست بزائدة، لأنها جاءت للتوكيد، هي زائدة وجاءت للتوكيد، يعني ليس لله مثيل ولا ند ولا نظير سبحانه جل في علاه، كما قال: هل تعلم له سميا.
الاستفسار العاشر وهو استفسار آخر للأخ الأرزي ويقول: هل منهج الأشاعرة شبيه بمنهج الماتريدية في باب الصفات؟
عن منهج الأشاعرة منهج الماتريدية يعني يسيران على خط واحد، وإن كان هناك بعض الخلافات بينهما حتى في بعض الصفات.
الاستفسار الحادي عشر وهو من الأخت إسلام نصيب تقول: في الدرس الأول إعادة توضيح معنى الاسم المتعدي وغير المتعدي والصفة الخبرية لم أفهمهم، وجزاكم الله خيرا.
مثل لما تقول حتى أبين لك. الصفات الخبرية كما قلنا هي خبرية لأنها توقفية، لا يمكن أن تصف الله بها إلا عن طريق الخبر، الكتاب أو السنة. بعض العلماء ليقرب على الأذان قال: الصفات الخبرية ضابطها أنها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كالساق كالرجل كالأصابع كالأنامل، لأنها لا يمكن أن تثبت لله جل في علاه إلا بنص صريح من كتاب أو سنة.
إلى هنا انتهت استفسارات اللقاء الثالث. الآن بإذن الله تعالى نعرض عليكم استفسارات اللقاء الرابع. الاستفسار الأول من الأخ القاضي يقول: بالنسبة للآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقولون أن في السماء إله وفي الأرض إله آخر، ما رد حضرتكم يا شيخ؟ سمعت أن هناك رد خاص بالنحو واللغة العربية، أريد سماعكم شيخنا جزاكم الله خيرا.
اتصلت القول في هذه المسألة في كتاب السنة للنبي عاصم وكتاب أصول الاعتقاد للكائن. عامة في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أمران، الأمر الأول أو التوجيه الأول وهو الذي في السماء إله، يعني معبود في السماء الإله، ومن تأله القلوب تحبه تعبدا وخضوعا وتذللا، فهو في السماء إله يعني معبود في السماء. ولذلك ترى الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون البيت المعمور يطوفون به لا يعودون له إلى يوم القيامة، وفي كل يوم كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن طئت ما بين إصبعين وآخر إلا ملك راكع أو سادت، فهو معبود في السماء وهو معبود في الأرض أيضا، من الذين يعبدون ويوحدون من الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء، وهذا أوضح التوجيهات.
الاستفسار الثاني وهو استفسار الأخت أم نور تقول: سؤالي هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وأحيانا الابتلاء شديد جدا وقد يكون فوق الطاقة، ماذا على العبد أن يفعل وقت البلاء حتى يكون من الصابرين ويظل في معية الله؟
حين البلاء لابد أن أولا أن يحسن الظن بالله الذي فعله، وأن الله لا يريد أن يهلكه بل يريد أن يرفعه ويرحمه ويكفر ويرفع الدرجة. والأمر الثاني مهم جدا هو أن يصدق اللجأ لله جل في علاه بالدعاء والتضرع والمسكنة والخضوع لله جل في علاه. والثالث أن يتخذ بأسباب قطع البلاء، وهو أن ينظر في الأسباب التي بها نزل عليه البلاء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فينظر ما كسبت يداه ويمتنع عنه.
الاستفسار الثالث وهو من الأخت أم عبد الله تقول: ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته؟
خلق آدم على صورته، عندنا حديث ظاهر في النسائي وأنا أدين الله بصحته، خلق الله آدم على صورة الرحمن. يبقى إذن خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الله، وتثبت الصورة لله جل فعلا، والمعنى له وجه ويدين ورجلين سبحانه جل فعلا.
الاستفسار الرابع ورد من الأخت أم نور تقول: هل معنى أن عبدا مبتلى منذ صغره وبجميع مراحل حياته يمر بابتلاءات شديدة، هل يعني هذا أن الله كتب له المحبة؟
نعم، من الله إذا حب قوما ابتلاهم فمراضي فلو رضا من سخط عليه السخط. دلالة محبة الله له هو أن يرضى بقضاء الله جل في علاه، هذه الدلالة العلامة البينة على محبة الله له. إذا ابتلاه رضي أو صبر، والصبر أول درجة الرضا، فهذا الذي يرتفع عند ربه جل في علاه.
وإلى هنا انتهت استفسارات اللقاء الرابع. الآن نعرض عليكم استفسارات اللقاء الخامس وإجابة فضيلة الشيخ حفظه الله عليها. الاستفسار الأول ورد من الأخ أبي سليمان الجسمي يقول: بخصوص الردود العقلية على من يقول أن الكلام يستلزم المخرج، هل نستطيع التمثيل بالمسجل والراديو؟
نعم، يمكن أن نقول ذلك، التصور صحيح على أساس أنه الكلام يخرج منه ولا مخرج له.
الاستفسار الثاني ورد من الأخت أم ريان تقول: هل يرى الشيخ ضرورة حفظ المتن لإتقان الشرح؟
لا، أنا أقول يستحسن حفظ المتن ولا ألزمه ولا أوجبه.
الاستفسار الثالث ورد من الأخ القاضي يقول: لماذا من قال أن كلام الله مخلوق هو كافر؟ وما هي الأدلة على كفره جزاكم الله خيرا؟ والسؤال الثاني: الآية الوحيدة الصريحة في القرآن التي تقول أن القرآن هو كلام الله هي: حتى يسمع كلام الله. أما الآيات التي ذكر فيها كلمة تنزيل تدل على التنزيل وليس أنه كلام الله، أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
من قال القرآن مخلوق فهو كافر، بهذا شبه الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. والقرآن كلام الله جل في علام، قال نعيم محمد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. التنزيل هذا لا، التنزيل جاء عن طريق أن الله تعالى تكلم به، وما يقول نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل، نقول نزل به، من أين أخذه؟ وكلم الله موسى تكليما، وكلم وأيضا قول الله جل في علاه حتى يسمع كلام الله، وأيضا قول الله جل في علاه لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالآيات التي تدل على الكلام الصريح والآيات التي تدل على التنزيل تدل على أن جبريل ما نزل به إلا بأمر من الله وسمعه من الله.
وإلى هنا انتهت استفسارات اللقاء الخامس والأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يتقبل منكم، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بعلم فضيلة الشيخ، وأن يبارك له في كل ما لديه، وأن ينفعكم الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.